أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: من كتم سره كانت الخيرة بيده. من كتم سره كانت الخيرة بيده. منذ فترة لم نعطكم واجبا إعرابيا، فأعرب لنا هذه الرواية: من كتم سره كانت الخيرة بيده. نعم، كان الكلام حول الحكم الثالث، وهو لحوق علامة التأنيث للعامل. وقلنا إن الفاعل إما أن يكون مؤنثا وإما أن يكون مذكرا، وإذا كان مذكرا فلا كلام لنا فيه في أنه لا يجوز أن تلحق علامة التأنيث، إنما الكلام في الفاعل المؤنث. و قلنا إن الفاعل إذا كان مؤنثا فتلحق علامة التأنيث في عامله إذا كان فعلا ماضيا أو ماذا؟ وصفا. أما إذا كان العامل ليس فعلا ماضيا ولم يكن وصفا كالفعل المضارع مثلا، ومثلا الجار والمجرور والظرف واسم الفعل، ف لا تلحق علامة التأنيث. كلامنا فقط في أي شيء؟ في الفعل الماضي والواصف إذا أسند إلى فاعل مؤنث، هذا هو محل كلامنا. وقلنا إن الإلحاق على نحوين: النحو الأول أن يكون جائزا، بمعنى أنك يجوز لك أن تأتي بالتاء في العامل، ويجوز لك أن ماذا؟ أن تأتي بالعامل من دون تائين. والنحو الثاني الإلحاق الواجب. فقال: فالجائز في أربع مسائل، أربع مسائل يجوز فيها أن تلحق التاء للعامل، ويجوز فيها أن لا تلحق التاء. قال: إحداها أن يكون المؤنث اسما. أنا عبارتي هكذا: أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، يعني أن يكون الفاعل المؤنث، هذا مراده. أن يكون المؤنث يعني الفاعل المؤنث. أن يكون ماذا؟ يكون اسما ظاهرا مجازي التأنيث. الفاعل قد يكون اسما ظاهرا مثل زيد، زيد اسم ظاهر. هند، كلامنا في المؤنث طبعا، هند اسم ظاهر، وقد يكون ماذا؟ اسما مضمرا، ليس ظاهرا، ليس ظاهرا. هنا كلامنا في أي شيء؟ في الاسم الظاهر. الاسم الظاهر تارة يكون مؤنثا حقيقيا، يعني المؤنث الذي يكون اسما ظاهرا، أو قل المؤنث تارة يكون تأنيثه حقيقيا، وأخرى يكون تأنيثه ماذا؟ مجازية. فالمؤنث على قسمين: مؤنث حقيقي ومؤنث ماذا؟ مجازي. واختلفوا في تعريف المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي، وهناك إشكالات. المصنف ماذا عرف المؤنث الحقيقي والمجازي؟ يقول: المؤنث الحقيقي هو ما له فرج، والمؤنث المجازي ما ليس له فرج. هسه الفرج واضح إن شاء الله عندكم، يعني أتوقع أنه كنت في بعض الدروس فأحد الطلبة لعله لم يفهم ما المراد من الفرج. على كل، الذي فهم فقد فهم، والذي لم يفهم إن شاء الله يفهم ممن فهم. فالذي له فرج نسميه ماذا؟ مؤنثا حقيقيا. الذي ليس له فرج نسميه مؤنثا مجازية. فالمرأة مثلا تأنيثها حقيقي، تقول جاءت هند، هند مؤنث تأنيث حقيقي، ما له فرج. وتقول جاءت مثلا غزالة، الغزال ماذا؟ مؤنث تأنيث حقيقي لأنها لها فرج. وجاءت دجاجة، دجاجة، الدجاجة أيضا ماذا؟ مؤنث تأنيث حقيقي. بالنتيجة هي هذه الحيوانات التي تلد هذه كلها لها فروج، والجمادات ماذا؟ ليس لها فروج واضح. الجمادات، الأشجار مثلا، هذه ليس لها فروج، فتأنيثها ماذا؟ مجازي. فالشجرة تأنيث مجازي، مثلا نفترض الطاولة تأنيثها مجازي، الشمس تأنيثها مجازي. جيد. فإذا كان الفاعل اسما ظاهرا وتأنيثه تأنيثا مجازيا، هنا ماذا نقول؟ يجوز لك أن تأتي بالتاء، ويجوز لك أن ماذا؟ أن لا تأتي بالتاء. تقول مثلا رفعت، أو عفوا تقول مثلا تحركت الشجرة، تحركت الشجرة، وتقول تحرك الشجرة، تحركت الشجرة، وتحرك الشجرة. أما إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يفصل كما سيأتي إن شاء الله، المهم تقول مثلا جاءت هند، ولا يجوز أن تقول جاء هند، جاء هند غير جائز. فقال إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به بالمجازي التأنيث ما لا فرج له. تقول طلعت الشمس، وطلع الشمس، والأول أرجح. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءكم بينة. البينة والموعظة مؤنث لكن تأنيثه مجازي. قال والثانية أن يكون المؤنث، يعني الفاعل المؤنث، اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، وهو منفصل من عامله، من العامل بغير إلا. الثانية نفس الأولى تشترك فيها بنقطة، وهي أن الفاعل اسم ظاهر، لكن الأولى الفاعل مجازي التأنيث، أما هذه الثانية فالفاعل حقيقي التأنيث. وهناك لم نشترط الفصل، لم نشترط هناك الفصل، هنا اشترطنا الفصل. يعني في المثال السابق، في الحالة السابقة، المسألة السابقة، لا فرق بين أن يكون مفصولا وأن لا يكون مفصولا، لا فرق. تقول طلعت الشمس، وطلع الشمس، وتقول طلعت اليوم الشمس، وطلع اليوم الشمس، لا فرق في فصله وعدم فصله. أما هنا نقول لا، إذا كان المؤنث اسما ظاهرا وكان حقيقي التأنيث، تأنيثه حقيقي، فيجوز ماذا؟ إلحاق التاء وتركها إذا فصل من العامل بفاصل، إذا وجد الفاصل جاز. مثلا تقول حضرت في الدار امرأة، حضرت في الدار امرأة، هنا يجوز أن تقول حضر في الدار امرأة. امرأة فاعل ظاهر حقيقي التأنيث، لكن لأنه وجد فاصل جاز فيه ماذا؟ إلحاق التاء وعدم إلحاق التاء. لولا هذا الفاصل، لولا هذا الفاصل لما جاز. لا يجوز لك أن تقول حضر امرأة، حضر امرأة لا يجوز،
لكن مع الفاصل جاز. وتقول مثلا جاءت مسرعة امرأة، امرأة فاعل لجاءت ومسرعة حال، جاءت مسرعة امرأة وجاء مسرعة امرأة، أيهما أفصح؟ التاء هي الأفصح. وعندما قلنا إنه يشترط أن يكون فاصلون نستثني منه إلا أيضا فاصل، إلا فاصل من الفواصل. تقول ما حضر إلا امرأة، ما حضر إلا امرأة، هنا هل يجوز إلحاق التاء وعدم إلحاق التاء؟ نقول لا، هنا يجب عدم إلحاق التاء كما سيأتي إن شاء الله. فالمصنف استثنى الفاصل، استثنى منه ماذا؟ إلا. فقال الثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، قلنا مثل المرأة والحيوانات، كثير من الحيوانات بنتيجة، ليس كل الحيوانات لها بنتيجة تأنيثها حقيقي، لكن بعض الحيوانات بنتيجة تأنيثها حقيقي على هذا التعريف الذي ذكره المصنف. قلت لكم المسألة فيها نتيجة، فيها إشكال، يعني بحسب تعريف المصنف الآن كثير من الحشرات لعله لا تسمى بيت، لا يقال عنها أنها مؤنثة تأنيثا حقيقية، في حين أنه لا بد أن تكون مؤنثة تأنيثا حقيقية. ولهذا بنتيجة أول الفرج بتأويلات، على كل المطلب لا يستحق عناية كثيرة. قال وهو منفصل من العامل بغير إلا، أما إذا كان قد انفصل بإلا فهناك يجب عدم الإلحاق. قال وذلك كقولك حضرت القاضية امرأة، امرأة فاعل وقد فصل بفاصل وهو المفعول به. ويجوز حضر القاضية امرأة، حضر القاضية امرأة، والأول أفصح والثاني بنتيجة جائز لكنه ليس بأفصح، لكن أنتم في كلامكم لا تستعملوا الثاني، استعملوا الأول فقط لأنه يوجب التشويش على الطرف المقابل. الآن لو قلت لك حضر القاضي امرأة أنت تفهم أن القاضي هو الحاضر. أنا الآن عندما يلقى إلي هذا الكلام لولا القاعدة النحوية لفهمت أن القاضي هو الحاضر، حضر القاضية امرأة، صحيح القاضي مفعول به منصوب، صحيح منصوب، وامرأة ماذا مرفوع، لكن الذي يأتي إلى الذهن ماذا؟ أن القاضي هو الحاضر. لماذا؟ لأنه قيل حضر ولم يقل ماذا؟ حضرت. فهذا يوجب التشويش على الطرف المقابل، أقول في هذا الزمان طبعا، وإلا لعله عند العرب لعله كانت المسألة طبيعية لا أدري. نعم، قال والثالثة أن يكون العامل نعمة إذا كان العامل الذي رفع الفاعل المؤنث هو نعمة أو بئسة، هنا يجوز لك أن ماذا؟ أن تلحق التاء، ويجوز لك أن لا تلحق التاء، سواء وجد فاصل أو لم يوجد، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك. قال أن يكون العامل نعمة أو بئس، نحو نعمة المرأة هند ونعم المرأة، عفوا، ونعم المرأة هند، أين الفاعل؟ لعله الكثير يتصور أن الفاعل هو ماذا؟ هو هند، بينما الصحيح هو الفاعل أنه هو المرأة كما سيأتي إن شاء الله، أنه هند هذا يسمى مخصوص بالمدح أو الذم، سيأتي إن شاء الله شرحه فالمرأة فاعل وهند مبتدأ مؤخر. نعم المرأة هند. طبعا قبل قليل قلت سواء كان مفصولا أو لا، لعله لا أدري يعني ماذا نمثل بالمفصول. الآن لا يأتيني مثال المفصول، يعني كان في ذهني هذا المثال، نعم امرأة هند، وهذا خطأ لأن الفاعل هنا ليس هند، وإنما الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. لا يحضرني مثال، يعني إذا مثل بمثال فيه فصل فبالنتيجة جائز، لا فرق بالنتيجة، لا فرق بين الفصل وعدم الفصل. ما هو المثال لا يحضرني الآن. قال الرابعة أن يكون الفاعل جمعا، أن يكون الفاعل جمعا، نحو جاء الزيود وجاءت الزيود. الزيود يعني ماذا؟ جمع زيد. جاء الزيود وجاءت الزيود، وجاءت الهنود وجاء الهنود. الهنود طبعا الآن يعني إذا قلنا الهنود الآن نفهم الهنود الحمر، يعني جمع هندي، هناك هندي جمعه هنود. المراد هنا ماذا؟ جمع هند وليس جمع هنود. الهنود جمع هند، يعني جمع لمؤنث، جمع ماذا؟ مؤنث وهو هند. كما أن الزيود جمع ماذا؟ جمع زيد. يعني هذا حسب الظاهر، حسب الظاهر. وعندما قال المصنف أن يكون الفاعل جمعا، المراد بالجمع هنا ماذا؟ جمع التكسير، جمع التكسير، لأنه سوف يستثني جمع التصحيح. عندنا جمع تصحيح وجمع تكسير، وجمع التصحيح ينقسم إلى ماذا؟ جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. هنا عندما قال المصنف الجمع يريد به ماذا؟ جمع التكسير، وألحق به اسم الجنس أيضا واسم الجمع، لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. قال فمن أنث فعلى معنى الجماعة ومن ذكر فعلى معنى الجمع. عندما تؤنث تقول جاءت الزيود، هذا على قصد تأويل الفاعل بالجماعة، يعني كأنما هكذا قلت جاءت جماعة الزيود، جاءت جماعة الزيود. وعندما تذكر تقول جاء الزيود، فذلك على تأويل ماذا؟ الجمع على التأويل بالجمع للجماعة، تقصد ماذا؟ الجمع. تقول جاء الهنود، يعني جاء جمع الهنود، جاء الزيود، جاء جمع الزيود. فعندنا لحاظان أو تأويلان، إذا لاحظنا الأول أنثنا، إذا لاحظنا الثاني ذكرنا. فقال فمن أنث فعلى معنى الجماعة، جاءت جماعة الزيود، ومن ذكر فعلى معنى الجمع، جاء جمع الزيود. قال ويستثنى من ذلك جمع التصحيح، يعني جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما. في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم نلاحظ ماذا؟ المفرد. يعني الآن إذا جاءني فعل قد أسند إلى جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، هل ألحق التاء أو لا ألحق التاء؟ أقول لابد أن أرجعه إلى المفرد، أرجع هذا الجمع إلى المفرد، وأرى أن حكمه هل هو الإلحاق وجوبا أو جوازا؟ فإذا كان المفرد حكمه الإلحاق جوازا أقول الجمع كذلك، وإذا كان وجوبا أقول ماذا؟ الجمع كذلك. لا أدري اتضحت الفكرة أو لا. مثلا أقول جاءت الهندات، جاءت الهندات، هنا هل يجب إلحاق التاء أو يجوز إلحاق التاء؟ أقول لك أرجعه إلى مفرده، تقول جاءت هند، جاءت هند، في جاءت هند لا يجوز إلا إلحاق التاء، فكذلك في الهندات لا يجوز إلا إلحاق التاء. أما في قولك مثلا جاءت مثلا الدجاجات، جاءت الدجاجات، هنا يجب الإلحاق أو لا يجب الإلحاق؟ نقول أرجعه إلى المفرد، تقول جاءت الدجاجة وجاء الدجاجة، فهنا أيضا في الجمع نقول يجوز الإلحاق ويجوز عدم الإلحاق. فالحكم الذي يأتي للمفرد نعطيه ماذا؟ نعطيه للجمع. قال فتقول جاءت الهندات بالتاء لا غير، لماذا؟ كما تفعل في جاءت هندون، جاءت هندون لا يجوز فيها إلا إلحاق التاء، لأن هند ماذا؟ جمع، عفوا، لأن هند مؤنث حقيقي غير مفصول، وعامله ليس نعمة ولا بئس. قال وقام الزيود بترك التاء لا غير، لماذا؟ لأن هذا مذكر، لأن هذا مذكر، والمذكر لا يجوز فيه إلحاق التاء كما تفعل في قام زيدون. قال والواجب فيما عدا ذلك وهو مسألتان. أحب أن أنبه على نقطة، وهي أنه ذكرت في بداية الدرس اليوم وكذلك في الدرس الأمس أنه لا كلام لنا في المذكر، وقد اتضح لكم الآن أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني فيه نوع من المسامحة، لأنه كما رأيتم أنه المذكر لحقته التاء مثل الزيود، الزيود ماذا؟ مذكر لكن لحقته التاء. نعم هو مؤول، فيه تأويل، فيه تأويل، لكن بنتيجة لحقته التاء، فما ذكرته أولا فيه نوع من عدم الدقة وليس على إطلاقه. لكن لا شك، لا شك أن الفاعل لو كان مذكرا مفردا فلا يجوز إلحاق التاء، لا كلام لنا في هذا. الفاعل إذا كان مفردا مذكرا فلا يجوز إلحاق التاء. نعم قال والواجب فيما عدا ذلك، فيما عدا هذه المسائل الأربعة يجب ماذا؟ الإلحاق، يجب الإلحاق. قال وهو مسألتان، إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئس. إذا كان الفاعل، إذا كان الفاعل ظاهرا مؤنثا حقيقي التأنيث وليس مفصولا لا بإلا ولا بغيرها ولا واقعا بعد نعمة وبئس، هذه كلها تأتي، كلها تأتي التي تقدمت، أي قيود تقدمت في المسائل الأربعة، أن يكون الفاعل ظاهرا، طبعا المصنف لم يذكره لعله لوضوحه أو لما سيأتي، هذه المسألة الأولى أن يكون الفاعل ظاهرا، هذا أولا. ثانيا يكون حقيقي التأنيث. ثالثا لا يكون مفصولا بإلا ولا بغيرها. ورابعا لا يكون واقعا بعد نعمة أو بئس. إذا اجتمعت هذه الأمور كلها هنا نقول ماذا؟ هنا نقول يجب إلحاق التاء، يجب إلحاق التاء. هسه سواء كان الفاعل مفردين أو مثنين أو مجموعان لا فرق في ذلك، مجموعا بالألف والتاء. تقول قامت امرأة، لا يجوز أن تقول قام امرأة. امرأة مؤنث حقيقي، حقيقي التأنيث وليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة وبئس. وتقول قامت الهندان مؤنث، لا يجوز أن تقول قام الهندان. أو جمع تقول قامت الهندات، ولا يجوز أن تقول ماذا؟ قام الهندات. قال إحداهما المؤنث، يعني الفاعل الظاهر، المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا، يعني لا مفصول بإلا ولا بغيرها، ولا واقعا بعد نعمة أو بئس، نحو إذ قالت امرأة عمران. الثاني أن يكون ضميرا متصلا. بحسب نسختي هذه ضميرا متصلا، ولعله في أغلب النسخ المتداولة، وإن كانت هذه النسخ لا اعتبار بها، هذه النسخ التي تتداول بيننا لا اعتبار بها، يعني هذا من باب الشيء بشيء يذكر. البعض قد يتوهم، يعني أنا وجدته في الشرح الذي كتبته على قطر ندى، أعطيته لبعض الأخوة يقرأ به، فأنا قلت أنه في نسخة الفيشي كذا وكذا، فأحد الأخوة قال لي نسخة الفيشي ليست مثل ما قلت، نسخة الفيشي ليست مثل ما قلت. لماذا؟ لأنه لاحظ الفيشي النسخة المطبوعة الآن التي ماذا؟ التي فيها متن في الأعلى وحاشية الفيشي في الأسفل، هذه لا اعتبار بها، وإنما عندما نقول الفيشي فالمقصود أن عبارة الفيشي نفس الفيشي عندما يقول قوله كذا. لا أدري هل اطلعتم على حاشية الفيشي أو لا، حاشية الفيشي وحاشية الآلوسي ما هي الطريقة؟ يأتون بقوله، يقولون قوله مثلا، الآن يقول قوله ضميرا متصلا ثم يعلق. هذه أحيانا تنفعنا لأنها تكشف عن النسخة التي كانت عند الفيشي، تكشف عن تلك النسخة، وهذه حقيقة حلت لنا مشكلة معضلة إن شاء الله سوف تأتينا في بحث العطف. فالنسخ الآن عندما ترى نسخة الآلوسي ونسخة الفيشي وكذا، هذه النسخ التي تكون فوق وتحتها تعليق، هذه لا اعتبار بها، كثيرة الأخطاء وبنتيجة غير معتنى بها وإلى آخره. فأغلب النسخ لعلي التي رأيتها هي أن يكون ضميرا متصلا، بعضها لعله واحد فقط أن يكون ضميرا مستترا، أن يكون ضميرا مستترا. جيد، الآن فلنشرح على النسخة التي ماذا فيها ضمير مستتر، ونرجع إن شاء الله نعلق على فكرة المتصل. ماذا قال؟ أن يكون، يعني الفاعل المؤنث، أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا مستترا. مثاله قال كقولك الشمس طلعت، واضح جدا، واضح. الشمس مبتدأ، طلعت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر ماذا؟ جواز تقديره هي، يعود على الشمس. فمتى ما كان الفاعل المؤنث ضميرا مستترا، هنا وجب ماذا؟ وجب التاء، وجب إلحاق التاء. جيد، انتهت المسألة، المسألة واضحة جدا، احفظوها بهذا الشكل. لكن كعبارة لابد من شرحها. المصنف ماذا قال؟ أن يكون ضميرا متصلا. هذا خلاف عندهم في الضمير، في تقسيم الضمير. إذا تتذكرون نرجع قليلا إلى باب الضمير. الآن نحاول أن نستذكر، الآن ماذا نستذكر؟ باب الضمير وما تعرض له المصنف في باب الضمير. ماذا قال المصنف هناك؟ قسم الضمير إلى بارز ومستتر. بارز ومستتر، لعله الآن لو تشجرون معي حتى تكون المسألة واضحة. لا نستطيع أن نشجر، ليس عندنا صبورة أو شيء من ذلك. فنقول الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. أأتي إلى البارز أقسمه، هذا على تقسيم المصنف، أقسمه إلى متصل ومنفصل. فالضمير بارز ومستتر، والبارز متصل ومنفصل طبعا، والمستتر مستتر وجوبا ومستتر جوازا، هذا الذي تقدم من المصنف. على حسب هذا التقسيم يكون المتصل قسما من البارز، قسما من البارز. فلو سألتك على وفق هذا التقسيم، قلت لك المستتر عفوا، إذا قلت لك المتصل هل يمكن أن يكون ضميرا مستترا؟ تقول لي لا يجوز أن يكون ضميرا مستترا. لماذا؟ تقول لي لأن المتصل قسم من البارز، قسم من البارز، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ قسما من المستتر، لأن المستتر في قبال البارز. البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل دائما وأبدا هو بارزون. بتعبير منطقي البارز جنس مقسم، عفوا البارز مقسم والمتصل قسم، والمقسم لا بد أن يوجد في أقسامه. المفروض أنكم أخذتم هذا المطلب في منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه. فلا يمكن أن يكون المتصل ماذا؟ مستترا. هذا على مذهب المصنف الذي تقدم في بحث ماذا؟ بحث الضمير. هناك مذهب آخر يقسم بتقسيم آخر، يقول الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل. المصنف ماذا قسم؟ قال الضمير بارز ومستتر. لا، هذا المذهب الآخر يقول الضمير متصل ومنفصل، والمتصل بارز ومستتر. أعيد، الضمير متصل ومنفصل، والمتصل بارز مثل أنا ومستتر مثل أنا المستتر في قولك جئت، عفوا قام، عفوا أقوم أنا هذا المستتر ماذا؟ قسم من المتصل، قسم من المتصل. لا أدري، أشعر أن المطلب لم يتضح جيدا. هذا المذهب يأتي إلى الضمير ويقسمه إلى متصل ومنفصل، ثم يأتي إلى المتصل ويقسمه إلى بارز ومستتر، فالمستتر قسم من المتصل. يعني إذا سألت هذا المذهب وقلت له مولاي المستتر متصل أو منفصل؟ يقول لك متصل. تقول له هذه معلومة غريبة، يقول لك نعم، أنت تعلمت ماذا؟ رأي ابن هشام. نحن على رأي ابن هشام لا نسمي المستتر لا متصل ولا منفصل، لا نسميه بهذا التسمية، لا نسميه بهذه التسمية، لأن المتصل والمنفصل قسمان للبارز، قسمان للبارز. جيد. أما المستتر فلا منفصل ولا متصل. هذا المذهب يقول لك لا، أنا أقسم المتصل إلى بارز ومستتر، فالمستتر متصل، المستتر متصل، والمنفصل ماذا؟ لا يكون إلا بارز. هسه لا أدري إن شاء الله وصلت الفكرة. على وفق هذا المذهب لو قلنا الشمس طلعت ماذا يكون الضمير؟ يكون ضميرا متصلا. فالمصنف على وفق هذه النسخة المتداولة قد خالف مذهبه، قد خالف مذهبه. يعني نحن لا نريد أن يعني نعطي بالمصنف ونقول أنه أخطأ وخالف مذهبه وما إلى ذلك، نقول النسخة الثانية أولى، النسخة الثانية أولى، وهذه النسخة صحيحة لكن ماذا؟ على خلاف مذهب المصنف. الأولى أن نقول إن النسخة الثانية هي الصحيحة، يعني هي التي صدرت عن المصنف أو المفروض أنها تصدر عن المصنف، وهذه لعلها من خطأ النساخ، والله العالم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.